أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء، لفظا ومعنى. كلامنا في الأحوال الستة التي ذكرها المصنف، وقد أشرنا إلى هذه الأحوال على سبيل الإجمال في الدرس السابق. المصنف الآن بصدد تفصيل هذه الأحوال، الحالة الأولى هي كمال الانقطاع، هذه الحالة تقتضي الفص، ومعنى الفص يعني ترك العطف، طبعا نحن نتحدث، سيدنا خلوا شوي مفتوح الباب، نحن نتحدث عن العطف بالواو كما لا يخفى عليكم، مفروض الكلام ينبغي أن لا ينسى. كلامنا في الفرض الثاني، وهو أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، وقلنا هذا الفرض له صورتان. الصورة الأولى ماذا كانت؟ هذا لا ينسى هذا الكلام. الصورة الأولى أن يعطف، أو أن تكون، أن يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف غير الواو. قلنا هنا يجب العطف بذلك الحرف. الصورة الثانية أن لا يقصد ربط الثانية بالأولى على معنى عاطف سوى الواو. هذه الصورة فيها فرضان. الفرض الأول أن الجملة الأولى لها حكم لا يقصد إعطاؤه للثانية. الفرض الثاني أن لا يكون للأولى حكم أصلا، أو يكون للثاني، أن لا يكون للأولى حكم أصلا، أو يكون للأولى حكم قصد إعطاؤه للثانية. واضح؟ هذا مفروض الكلام. هذا الفرض الثاني فيه تفصيل بين أحوال ستة، الحالة الأولى كمال الانقطاع. التفتوا، هذه الحالة تقتضي الفص، يعني ترك العطف، لأن الواو، إذا كان هناك عطف بالواو، لأن الواو تقتضي المناسبة، بين المعطوف والمعطوف عليه، والمناسبة تنافي كمال الانقطاع. نحن نريد أن نقول أن بين الجملة الأولى والجملة الثانية انقطاع، وليس انقطاع فقط بل كمال الانقطاع. فإذا عطفنا بالواو فقد أوجدنا مناسبة بين الأولى والثانية، لأن الواو كما تقتضي المغايرة تقتضي المناسبة. ونحن نتحدث عن كمال الانقطاع بين الأولى والثانية، لذلك هذه الحالة تقتضي ماذا؟ تقتضي الفصل، تقتضي ترك العطف. جيد، هذا هو معنى كمال الانقطاع وماذا تقتضي. هذه الحالة تتحقق في ثلاثة مواضع، تتحقق في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تكون الجملة الأولى خبرية في اللفظ والمعنى، وأن تكون الجملة الثانية إنشائية في اللفظ والمعنى، أو بالعكس. أو بالعكس يعني ماذا بالعكس؟ يعني أن تكون الأولى إنشائية في اللفظ والمعنى، وأن تكون الثانية خبرية في اللفظ والمعنى. إذن الجملتان مختلفتان من حيث الإخبار والإنشاء في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. هذا الموضع موضع كمال الانقطاع، كمال الانقطاع، ويجب في هذا الموضع الفص لا الوص. جيد، المصنف مثل لذلك بقول الشاعر وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداره. لاحظوا معي، مثل المصنف لهذا الموضع بهذا البيت. قبل أن نبين محل الشاهد في هذا البيت ينبغي أن نتوقف عند المعنى المراد من مفردات هذا البيت، ومن المعنى المراد من البيت بشكل عام كما وقف عند ذلك الشارح. قال الشاعر وقال رائدهم، الرائد هو الذي يتقدم القوم لأجل طلب الماء والكلأ، الكلأ يعني الغذاء، الماء والغذاء الكلأ، للنزول عليه. يعني هناك قوم يتقدمهم شخص، هذا الشخص يعبر عنه بالرائد، ينظر هل هذه الأرض فيها ما وكلة، يقول لقومه انزلوا هنا، هل هذه الأرض فيها ما وكلة، يقول لقومه انزلوا هنا. يعني يتقدمهم حتى يعرف الأرض التي فيها ما وكلة، ويأمر أو يطلب من قومه أن ينزلوا على هذه الأرض. وعادة أو في الغالب العريف، عفوا الرائد، في الغالب لا يكون إلا عريفهم. العريف يعني هو الشجاع، هو المقدام. في الغالب الرائد الذي يتقدم القوم يكون شجاعا، يكون مقداما، ليس أي أحد أيا كان يكون هو الرائد، لا، الرائد في الغالب يكون هو الشجاع، يكون المقدام، لأنه لعله يتعرض للشيء وهو يتقدم قومه فيستطيع أن يواجه الخطر. لذلك عادة الذي يكون رائدا يكون ماذا؟ شجاع. وقال رائدهم أرسو نزاولها، أرسو معنى أقيموا بهذا المكان المناسب للحرب. لأن أرسو مأخوذ من أرسيت السفينة في البحر بالمرسات. بالمرسات، المرسات ماذا تعني؟ هي حديدة تلقى في الماء متصلة بالسفينة فتقف السفينة. لاحظوا معي الآن، هذه السفينة في البحر في الماء، هناك حديدة كبيرة تلقى في الماء لأجل وقوف السفينة، تلقى في الماء، فهذه السفينة الحديدة تنزل إلى القاع، طبعا تبقى متصلة مع السفينة، فلما تنزل تثبت، وإذا ثبتت حينئذ تثبت تقف السفينة. هذا معنى المرسات. أرسو، أرسو مأخوذ من أرسيت السفينة في البحر بالمرسات. جيد. الشارح فسر الإرساء بالإقامة. طبعا الإرساء هو الحبس، هو حبس السفينة، حبس. هو فسر الإرساء بالإقامة، أرسو يعني أقيم بهذا المكان. تفسير الإرساء بالإقامة هو تفسير باللازم، تفسير باللازم، باعتبار ماذا؟ أن الإقامة هي لازم الحبس. لما يحبس الشيء في مكان فهو مقيم في هذا المكان، يلزم ذلك أنه يقيم في هذا المكان، فهو فسر الإرساء بالإقامة، وهذا التفسير من تفسير الشيء بلازمه لا بنفسه. هذا معنى أرسو. نزاولها، نزاولها يعني نحاولها ونعالجها. طبعا هنا الضمير يرجع إلى الحرب، الضمير يرجع إلى الحرب، يعني نحاول أمر الحرب ونحتال لإقامتها، نحتال لإقامتها، واضح؟ يعني نعمل بعض الأشياء لأجل الحرب. المعنى ماذا؟ وقال هذا، هذا هذه المفردات التي بينها الشارح، مفردات البيت. الآن المعنى المراد من البيت ماذا؟ وقال رائدهم أرسو نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداره. يقول لهم لا يمنعكم من محاولة، التفتوا، من محاولة إقامة الحار بمباشرة أعمالها، يعني أنتم هيئوا مقدمات الحرب، ولا يمنعكم من ذلك حتف، حتف يعني الخوف، العفو، الموت، لا يمنعكم الحتف. لماذا لا يمنعكم الحتف؟ لأن المرأة، التفتوا، لأن الإنسان لا يجري على حتفه إلا بقدر الله وقضائه، إلا بقدر الله وقضائه، سواء باشر الحرب أم لم يباشر الحرب. فالجبن لا ينجي من الحتف حتى يرتكب، يعني الإنسان لما يكون جبانا يفر من الموت؟ لا. إذا كان الجب يؤدي إلى الخلاص من الموت، نعم نرتكب، الإنسان يكون جبانا، لكن ليس الأمر كذلك. ولا الإقدام يوجب الحتف حتى يجتنب، يعني الإنسان إذا أقدم يعني لعله لا يموت، قد يموت الجبان ولا يموت المقدام الذي يقدم في الحرب. فعلى كل حال الموت يجري على الإنسان بقدر الله وقضائه، سواء دخل في الحرب أم لم يدخل في الحرب، لذلك أنا أطلب منكم أن تتهيئوا للحرب. هذا هو المعنى المراد من هذا البيت. جيد، التفتوا جيدا، محل الشاهد ماذا؟ محل الشاهد أرسوا، التفتوا، ونزاولها. أرسوا نزاولها، أرسوا إنشائية لفظا ومعنى، أمر إنشائية لفظا ومعنى، نزاولها خبرية، خبرية لفظا ومعنى. لذلك لم يعطف، التفتوا، لم يعطف الثانية على الأولى، لم يعطف الشاعر نزاولها على أرسو، لأن هذا موضع من مواضع كمال الانقطاع، وكمال الانقطاع الحكم فيه تعين الفصل، ترك العطف. لذلك هنا ترك العطف، ترك العطف. جيد، هنا نكتة في المقام، هنا توجد نكتة في المقام، التفتوا جيدا. النكتة في المقام ماذا؟ عندنا أمر وعندنا جواب الأمر، عندنا أمر وعندنا جواب الأمر. الأمر هو أرسو، جوابه نزاولها. طبعا نزاولها بالرفع، نزاولها بالرفع. السؤال الذي يأتي في المقام، لماذا لم يجزم نزاولها هذا الفعل؟ باعتبار أنه جواب الأمر، تعرفون أن جواب الأمر ماذا؟ يجزم. جواب الأمر يجزم، لماذا لم يجزم نزاولها مع أنه جواب الأمر؟ الآن حينما تقول مثلا أسلم تدخل الجنة، أسلم تدخل الجنة، يقولون تدخل مجزوم. لماذا مجزوم؟ لأنه جواب الأمر، جواب الطلب، جواب الطلب، لأنه جواب الطلب مجزوم. هنا نزاولها أيضا جواب الأمر أو جواب الطلب، لماذا لم يجزم الجواب؟ التفتوا معي، في الأمر في جواب الطلب الذي يجزم عندنا علة ومعلول، عندنا علة ومعلول. العلة ماذا والمعلول ماذا؟ الطلب يكون علة في الجواب، علة في الجواب. أسلم فإن الإسلام علة وسبب لدخول الجنة، أسلم تدخل الجنة. إذا كان الأمر من هذا القبيل فالجواب يجزم، الأمر يكون ماذا؟ الطلب يكون علة للجواب. في المقام الأمر بالعكس، في المقام الأمر بالعكس، الجواب هو العلة للأمر للطلب. يعني الشاعر في مقام التعليل، لماذا يكون الإرساء، لماذا يطلب الإرساء منا، يطلب الرائد الإرساء، لماذا؟ لأجل مزاولة الحرب، لأجل مزاولة الحرب. فالمزاولة هي العلة للإرساء، المزاولة هي العلة للإرساء. وإذا كان الأمر كذلك فالجواب لا يجزم. واضح النكتة أو لا؟ الطلب يكون علة للجواب إذا كان من هذا القبيل، أو إذا كان كذلك يجزم الجواب، وإلا فلا يجزم. في المقام العلة للإرساء هو الجواب المزاولة، والحال أن الجواب الذي يجزم الأمر فيه بالعكس، الطلب هو الذي يكون علة. هذا ينبغي أن يلتفت إليه، هذا ينبغي أن يلتفت إليه. جيد. الشارح بعد أن ذكر المعنى المراد من البيت وبين محل الشاهد، ذكر اعتراضا على المصنف وأجاب عن هذا الاعتراض، وأجاب عن هذا الاعتراض. التفتوا، الاعتراض ماذا؟ نحن كلامنا في أي شيء، في أي مقام أو في أي فرض، كلامنا في فرض أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، صحيح؟ لا محل لها من الإعراب. وقلنا هنا الخفاء وهنا الإشكال والصعوبة تظهر في ما ليس له محل من الإعراب، لأن هناك صعوبة في ماذا؟ في الوصول إلى الجامع. وهذه الحالات الستة هي متفرعة عن هذا الفرض. فكلامنا في ماذا؟ في أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، هذا ينبغي أن لا يغفل عنه. جيد. إذا أتينا إلى هذا المثال فإننا نجد أن الجملة الأولى لها محل من الإعراب، فهذا المثال لا يصح مثالا للموضع الأول من كمال الانقطاع. وقال ماذا رائدهم، أو قال رائدهم، قال رائدهم، التفتوا، أرسوا. أرسوا هي الجملة الأولى، هنا مقول القول، ومقول القول في محل نصب مفعول به، واضح؟ في محل نصب مفعول به. وإذا كان الأمر كذلك، التفتوا معي، وإذا كان الأمر كذلك فهذا خروج عن 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 محل الكلام. محل الكلام في أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، والجملة الثانية أيضا لا يكون لها محل من الإعراب. في المقام الجملة الأولى لها محل من الإعراب، لها محل من الإعراب، وهو النصب، نصب على أنها مفعول به. فما الجواب عن ذلك؟ هذا هو الاعتراض. التفتوا. طبعا يوجد في المقام أكثر من جواب، أكثر من جواب. نحن نذكر جواب الشارح الذي ذكره هنا وذكره أيضا في المطول، ولكن هناك جواب آخر غير ما ذكره الشارح، لا نتعرض له، نتعرض لجواب شارح فقط. التفتوا جيدا. حاصل ما ذكره الشارح أن المصنف لما ذكر، التفتوا، أنه قد يكون بين الجملتين اللتين لا محل لهما من الإعراب، لا محل للأولى منهما، لا يكون للأولى منهما محل من الإعراب. لما ذكر ذلك، لما ذكر أنه قد يكون بين هاتين الجملتين كمال الانقطاع أو كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال أو التوسط بين الكمالين، لما ذكر ذلك أشار إلى أمر، أشار إلى تحقيق هذه المعاني، تحقيق هذه الحالات الستة بأنفسها، بأنفسها من غير نظر إلى أن هذه المعاني واقعة بين جملتين لا محل للأولى منهما من الإعراب، أم أن هذه المعاني واقعة بين الجملتين اللتين للأولى منهما محل من الإعراب. قطع النظر عن ذلك، التفت إلى المعاني هذه الحالات الستة، أراد أن يحقق أن هذه المعاني الستة متى تتحقق، في أي المواضع توجد، مع صرف النظر عن أن التفتوا عن أن هذا المثال الذي يذكره الجملة الأولى فيه لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب. هو مقصوده لا، ليس هذا مقصوده، فقط يبين أن هذه الحالة أين تتحقق، في الفرض الأول، في الموضوع الأول أراد أن يبين أن كمال الانقطاع يتحقق بين الجملتين المختلفتين من حيث الإنشاء والإخبار في اللفظ والمعنى، هذا الذي أراد أن يبينه فقط. قطع النظر عن أن هذا المثال الذي يذكره الجملة الأولى فيه لها محل من الإعراب أو لا، قطع النظر عن هذا، قطع النظر عن هذا. إذن هذا المثال الذي ذكره في الحقيقة هو ليس مثالا لما نحن فيه من جهة، وهو مثال لما نحن فيه من جهة أخرى. المصنف قصد الثاني، قصد الجهة الثانية لا الجهة الأولى. هو من حيث أن الجملة الأولى فيه، لاحظوا معي، لها محل من الإعراب لا يكون مثالا لما نحن فيه، أما من جهة أن بين الجملتين كمال الانقطاع وأن الجملتين مختلفتان في الإنشاء والإخبار في اللفظ والمعنى، يكون محل، يكون موضعا لما نحن فيه أو شاهدا لما نحن فيه. واضح الجواب؟ إذن المصنف معي المصنف قطع النظر عن أن هذا المثال الجملة الأولى فيه مما لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب، قطع النظر عن هذا، لكن أكد على هذا الجانب وهو تحقيق معنى كمال الانقطاع وتحقيق الموضع الأول من هذه الحالة. يعني كمال الانقطاع، التفتوا معي، كمال الانقطاع نوعان يتحقق فيما ليس له محل من الإعراب ويتحقق فيما له محل من الإعراب. جيد، ما ليس له محل من الإعراب هذا يوجب الفصل، ما له محل من الإعراب هذا لا يوجب الفصل. نحن كلامنا عن أي شيء الآن؟ عما يوجب الفصل. فينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، صحيح؟ المصنف هذا قطع النظر عنه، لم ينظر إلى ذلك، فقط أراد أن يحقق المعنى، المعنى المراد من الموضع الأول والمعنى المراد من كمال الانقطاع. الآن هذا الجواب تام، ليس بتام، على كل حال هذا ما ذكره الشارع، لأنه لعل قائلا يقول وما الذي يضطر المصنف أن يأتي بمثال هو ليس مثالا للمقام، هو ليس مثالا لما نحن فيه، ألا يوجد مثال آخر يكون محلا لما نحن فيه، يكون شاهدا لما نحن فيه. واضح؟ لماذا؟ يعني أتى بهذا المثال الذي حكمه الوصل ليس الفصل. إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب ليس الحكم هو الفصل، نحن نتحدث عما حكمه الفصل، هذا مجرد تأمل فقط. لهذا قلت لكم غير الشارح يذكر جوابا آخر، نحن نكتفي بهذا الجواب. هذا الموضع الأول. أنتم أيضا لعلكم تهتدون إلى شيء عندما تتأملون في العبارة، لا بأس بأن يتأمل في العبارة ويدقق فيها. الموضع الثاني لكمال الانقطاع هو هذا، أن تكون الجملتان مختلفتين في المعنى فقط، مختلفتين في المعنى فقط، يعني بأن تكون الأولى خبرية في المعنى وأن تكون الثانية إنشاء أو إنشائية في المعنى، مع أنهما في اللفظ خبريتان أو إنشائيتان. يعني في اللفظ معي في اللفظ هذه خبرية هذه خبرية، أو هذه إنشائية هذه إنشائية، لكن في المعنى مختلفتان، الأولى خبرية والثانية إنشائية أو بالعكس. أيضا هذا موضع من مواضع كمال الانقطاع. مثال ذلك قولك، لاحظ معي قولك مات فلان، مات فلان رحمه الله، مات فلان رحمه الله، تفتوا؟ هنا تقول يصح أن تقول ورحمه الله؟ لا يصح. مات فلان رحمه الله، مات خبر أو إنشاء؟ مات فلان خبر، رحمه الله خبر أو إنشاء؟ خبر في اللفظ، رحمه الله رحمه هذا خبر أو إنشاء؟ في اللفظ خبر، صح؟ ففي اللفظ لا يوجد اختلاف، مات خبرية ورحمة خبرية في اللفظ، في اللفظ. في المعنى هناك اختلاف، مات 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 خبر اخبار، اما رحمه الله يعني المقصود كماذا؟ ليرحمه الله، اللهم ارحمه، صحيح؟ دعاء. فالجملتان متفقتان في اللفظ لكنهما مختلفتان في المعنى. أيضا الحكم هنا ماذا؟ الحكم هنا الحكم هنا نعم الفصل، فصل. جيد، هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث ألا أن تكون الجملتان لا جامع بينهما. طبعا تحقيق الجامع يأتي بعد ذلك، الجامع بعد ذلك نقول إما عقلي وإما وهمي وإما خيالي. تحقيق المراد من هذا، من هذه الأقسام، تفصيل ذلك يأتي بعد ذلك. الآن نقول الجملتان لا جامع بينهما، لا جامع بينهما. التفتوا معي، قد لا يكون هناك جامع بين المسند إليه في كل منهما، ولكن يوجد جامع بين المسند، المسند يعني بين المسند إليه قد لا يوجد جامع في كل منهما، ولكن المسند يوجد جامع بينه في كل منهما. وقد يكون العكس، قد يكون بين المسندين لا يوجد جامع، ولكن بين المسند إليهما يوجد جامع. واضح أو لا؟ يعني الجملة الأولى فيها مسند ومسند إليه، الجملة الثانية فيها مسند ومسند إليه. أنت الآن تقول لا جامع بينهما، لا جامع بينهما يعني بين ماذا وماذا؟ قد يكون التبتوا بين المسندين لا يوجد جامع، ولكن بين المسند إليهما يوجد جامع، وقد يكون بالعكس. لذلك هنا نأتي بمثالين. المثال الأول: زيد طويل وعمر نائم. طبعا في المختصر في المطول مثل وعمر قائم، على كل حال قائم نائم، وإن كان هناك فرق بين النائم والقائم، صحيح؟ زيد طويل وعمر نائم، التفت معي. هنا لا يوجد جامع بين ماذا وماذا؟ طبعا هنا نفرض ماذا؟ نفرض أنه توجد صداقة بين زيد وعمر، توجد صداقة بين زيد وعمر. إذا توجد صداقة بين زيد وعمر فهناك جامع بين زيد وعمر، يوجد جامع، لكن عدم الجامع في أي شيء؟ في المسند، في المسندين أو بين المسندين، طويل ونائم، الطول والنوم لا جامع بينهما، الطول والنوم لا جامع بينهما. إذا كان الأمر كذلك فالحكم أيضا الفاص. مثال الثاني الذي يذكره في المطول: العلم حسن ووجه زيد قبيح. العلم حسن ووجه زيد قبيح، يوجد جامع بين القبح والحسن؟ نعم، وهو التضاد. التضاد ذكرنا فيما سبق، التضاد يعتبر جامع، صحيح؟ الجامع ماذا يعني؟ شيء خاص يقرب أحد الطرفين إلى الآخر. قلنا الشيء إذا ذكر فأقرب شيء يخطر في الذهن بعد ذكر الشيء هو ضده، ضده. الآن لما تذكر الحسن يأتي في ذهنك القبح، لما تذكر القبح يأتي في ذهنك مباشرة الحسن، لما تذكر البرودة يأتي إلى ذهنك ماذا؟ الحرارة، وهكذا. إذن بين الحسن والقبح يوجد جامع وهو التضاد. على كل حال تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي. لكن بين العلم ووجه زيد يوجد جامع؟ لا يوجد جامع. إذن هنا لا يوجد جامع بين ماذا وماذا؟ بين المسند إليهما، المسند إليه في الأولى غير المسند إليه في الثانية، لا جامع بينهما أصلا. إذا كانت الجملتان لا جامع بينهما فهذا موضع من مواضع كمال الانقطاع ويجب الفصل فيه. لذلك لا يصح أن نقول العلم حسن، تبتوا، العلم حسن وأنا مثلت قلت ووجه زيد قبيح، قلت هكذا و لا، العلم حسن وجه زيد قبيح وليس الواو. مثال حتى المثال الأول أيضا ذكرت الواو، صحيح أو ما ذكرت الواو؟ أيضا هنا بعد حكم الفصل، ما شاء الله نبهتون على ذلك، شكرا جزيلا. زيد طويل عمر قائم، العلم حسن هاي تترك و وجه زيد قبيح، واضح ولا؟ طبعا ما شاء الله آثار التعطيل جدا ظاهرة يعني، صحيح سيدنا؟ الآن نطبق هذا المقدار. قال الشارح: أما كمال الانقطاع بين الجملتين فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، هذا الموضوع الأول. بأن تكون إحداهما خبرا لفظا ومعنى والأخرى إنشاء لفظا ومعنى. نحو وقال رائدهم أرسوا نزاولها فكل حتف امرئ يجري بمقداره. قال الشارح نحو وقال رائدهم هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلاء للنزول عليه وفي الغالب الرائد لا يكون إلا عريف القوم. عريف القوم يعني الرجل الشجاع المقدام. أرسوا يعني أقيموا، من أرسيت السفينة بالمرسات يعني حبستها بالمرسات بكسر الميم. نزاولها نحاول تلك الحرب ونعالجها يعني نحتال لإقامتها. فكل حتف امرئ يجري بمقداره أي أقيم نقاتل ولا يمنع لا يمنعنا شيء أو لا يمنعنا عن إقامة الحرب الحتف والموت. لماذا؟ فإن موت كل نفس يجري بقدر الله تعالى وبقدر الله وقضائه بقدر الله تعالى يعني بقضاء الله بقدر الله. لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. لا الجب يخلصنا من الموت ولا الإقدام يوقعنا في الموت. واضح؟ لا الجبن يخلصنا من الموت حتى يرتكب نرتكب الجبن، ولا الإقدام يردينا تبتوا يردينا يعني يوقعنا في الردى يوقعنا في الهلاك يوقعنا في الموت حتى يجتنب. الموت جار على كل أحد الجبان والمقدام. فإذا كان الأمر كذلك فلنقدم على الحرب. قال لم يعطف نزاولها على أرسو لأنه خبر لفظا ومعنى. نزاولها يعني وأرسو إنشاء لفظا ومعنى. وهذا مثال جيد، هذا واضح الآن. ثم قال وهذا، هذا اعتراض، بيان الاعتراض، اعتراض على المصنف في تمثيله بهذا المثال. الاعتراض حاصله أنه لا يصح التمثيل بهذا المثال. لماذا؟ لأن الجملة الأولى لها محل من الإعراب وكلامنا فيما لا محل له من الإعراب. قال وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا. نعم تبتوا وعفوا عفوا وهذا مثال نعم هذا اعتراض تبتوا من البعض على الشارح على المصنف. والشارح الآن بصدد ماذا التفتوا؟ رد على هذا الإشكال على هذا الاعتراض. قال وهذا مثال لكمال الانقطاع بين الجملتين باختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى مع ماذا؟ مع قطع النظر عن كون الجملتين مما ليس له محل من الإعراب أو له محل من الإعراب، مع قطع النظر عن هذا. وإلا إذا نظرنا إلى هذا وإلا فالجملتان ماذا؟ في محل النصب على أنه مفعول. يعني إذا نظرنا إلى هذه الجهة فهذا المثال لا يصح أن يكون مثالا للموضع الأول. قال أو هذا الموضع الثاني لاختلافهما خبرا وإنشاء معنى فقط، بأن تكون إحداهما خبرا معنى والأخرى إنشاء معنى، وإن كانتا خبريتين أو إنشائيتين ماذا؟ لفظا. نحو مات فلان رحمه الله. لاحظوا، مات فلان رحمه الله، لم يعطف رحمه الله على ماته لأنه إنشاء معنى، ومات خبر معنى، إنشاء معنى يعني بأي معنى؟ اللهم ارحمه أو ليرحمه الله. لاحظوا هذا رحمه الله هذا معنى، وإن كان في اللفظ هو خبر، وإن كانتا جميعا خبريتين لفظا. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، أو لأنه هذا عطف على لاختلافهما والضمير للشأن، أو لأنه لا جامع بينهما كما سيأتي بيان الجامع، فلا يصح العطف في مثل زيد طويل وعمر نائم. لاحظوا لا يصح، هذا لا يصح، اي لا لا تصح الواو، انا ذكرت الواو ما شاء الله، لا يصح. صحيح ماذا؟ صحيح زيد طويل عمر نائم، واضح. والعلم حسن وجه زيد قبيح. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى. الحالة الثانية تبقى إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.